بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الله يسعد دائمًا على عدائهم اجمعين اللهم صل على جميع المشركين. كان الكلام بالنسبة إلى أن المرأة تملك بالعقد نصف المهر أم تماما. قلنا المعروف المشهور بين المسلمين سنة وشيعة خصوصا فيما بعد من القرن الثالث به اصطلاح فما بعد ان المرأة تملك تمام المهر. بقي الكلام في الاستدلال لهذا الوجه و استدل لذلك بوجوه عندنا و عند العامة ايضا، منها انه مقتضى المعاوضة في العقد، لان المرأة تجعل نفسها و تملك على ما يقال بضعها للرجل في مقابل المهر، فكما أن الرجل يملك البضع بنفس العقد كذلك المرأة تملك المهر بنفسه. قلنا هذا الوجه غالبا يذكر في كلمات العامة، سبق أن شرحنا أن المعروف في كلمات العامة أن النكاح من شبيه عقود المعاوضة، ذكرنا وجهه ومسلكه سابقا لا حاجة للعادة. قلنا الصحيح أنه ليس في مفهوم النكاح عقد النكاح معاوضة اصلا، حقيقة عقد النكاح ايجاد علقة الزوجية في بعاء الاعتبار او ايجاد الزوجية الاعتبارية. مفهوم عقد النكاح ان رجل المرأة يصبحان زوجين زوجا به هذا العقد، فمفهوم العقد ومقصود العقد هو هذا المعنى، ليس فيه شيء من المعاوضة. و اما المهر الصحيح أن المهر حسب التخريج الفقهي من قبيل الشعر لا من قبيل العبر، يعني المرأة تحدث علقة الزوجية بينها وبين الرجل ثم تشترط على الرجل مقدارا من المال اسمه المهر. قلنا أنه في طائفة من الروايات في باب المتعة صرح يعني بأنه جاء فيها عنوان الشعر المراد به المهر، يراد بالشرط في رواية المتعة المهر إلى شرط المعلوم أي مهر المعلوم. فالتخريج الفقهي أن المهر من سنخ الشرط، وسبق أن شرحنا مفصلا أن العقود والشروط من سنخ الالتزامات الشخصية، والالتزامات الشخصية كلها تدخل تحت عنوان الاعتبارات الشخصية. قلنا على اعتبار تارة يصدر من الشارع من المغنم من الحاكم، فهذا اسمه على اعتبار القانوني، وأخرى يصدر من المكلف من الشخص أو بإصطلاح اليوم من المواطن من أبناء الأمة من الشعب أي ما عبرت فعبر، فهذا اسمه سلامنا الاعتبار الشخصي. وسبق أن شرحنا مفصلا أن الأصل الأولي أن الاعتبار الشخصي لا أثر له، لأن الشخص ليس له أن يعتبر، الاعتبار لابد من صدوره من الشارع المغني. فالاعتبار الشخصي دائما محكوم بالعدم إلا إذا أمضاه الشارع حينئذ يعتبر، هذه قاعدة عامة. والاعتبارات الشخصية اسم منها من الالتزامات، الالتزام بين الإنسان وبين الله اسمه نذر، يقول لله علي كذا، وليس للإنسان يجعل على نفسي، لله علي أن أصوم، الله سبحانه وتعالى يقول صوم، الأمر بيد الله لكن ليس للعبد. والنذور العهود الشروء اللي بإصطلاح الأيمان هذا بين الإنسان وبين الله، وقد يكون بين الأفراد إما بطرف واحد الإيقاعات أو بطرفين العقود الشروط، كلها من الالتزامات الشخصية. وهذه الالتزامات الشخصية نفوذها متوقف على إجازة الشارع، هذا سبب أن شرحنا مرارا وتكرارا. فالشرط والعقد كلاهما من الالتزامات الشخصية، طبعا الاعتبارات الشخصية أوسع من الالتزام. مثلا هذا الذي في رسائل عملية كتب الفقه العدول، إذا إنسان يصلي صلاة العصر ثم يتبين ما صلى صلاة الظهر يعدل إلى صلاة الظهر، العدول صنف من الاعتبار، لأنه حينما بدأ الصلاة مثلا صلى ثلاث ركعات بعنوان صلاة العصر، فیقول هذه الذي صلیتها صلاة العصر اجعلها صلاة الظهر. كل شيء يحتاج الى نحو من التصرف اعتباره، فهذا فيه نحو من التصرف، يريد ان يغيره عما كان عليه، هذا معتبر. ولذا اشتهر في ارسل الفوها ان في كل مورد دلت الرواية على العذور صحيحا وإلا فلا، الاصل الاولي عدم العذور. ليست النكت في كلمة العذور في عنوان العذور، النكت في هذا العنوان العام، كل اعتبار شخصي محكوم بالعدم حتى يقرره الشاهد، لأن الاعتبار شأنه أن يصدر ممن بيده الاعتبار وهو الشاهد. إذا قال جعلت الصوم على نفسي، ليس له أن يجعل، كيف يجعل الصوم على نفسي؟ لكن الشارع إذا قال جعلت الصوم عليك، صحيح الشارع بإمكانه أن يجعل، لكن العقل ليس بإمكانه إلا أن يمضيه الشارع. كل شيء، كل الاعتبارات فرديا اجتماعيا كلها محكومة بالعدم إلا أن يقرر الشارع. نعم يكو كلام رسو عند كلام في أن الولاية والإدارة في المجتمع تجعله لقرار شخصي، قرارداد اجتماعي باللغة الفارسية كتاب له مطبوع، لكن بحث اجتماعي قلنا كي نفسيا غير صحيح، كثير من علماء الحقوق غير الدينيين أيضا. لا لا لا، كل اعتبار الأصل نحن بعد أن آمنا بولاية الله ولاية الرسول قلنا حتى الأمور الاجتماعية لابد من إنهاها إلى الله، يعني أثناء معنى الولاية هو هكذا، ولاية الله ولاية الرسول أطيع الله أطيع الله. في أحد ولاية الفقيه أثبتنا أن معنى أن الله يتصدى للجانب الاجتماعي كما يتصدى للجانب الفردي، بل أثناء معنى ولاية الرسول أن السلطة التنفيذية بإصطلاح اليوم قوة مجرية، السلطة التنفيذية لابد أن تكون بتعيين من الله، كما أن التشريع بيد الله التنفيذ بيد الله خلافا للسنة يرون الإمام باختيار الناس. تقدم الكلام في بحث ولاية الفقيه لا حاجة إلى الآن على كيف ما كان. فكل اعتبار شخصي سواء كان من سنخ الالتزام أو من غير سنخ الالتزام، التزامات اصطلاحا في علم الحقوق الآن اصطلاحا التزام ما يقوم باصطلاح بقرار بجعل بتعهد في قبال شيء، فالالتزامات الشخصية منها النذور والعهود والأيمان، منها العهود، منها الإيقاعات، منها الشروط، كل ذلك بعد تدخل في عنوان واحد. فحينئذ الفار فالشرط كلاهما التزام شخصي صواب، وكلاهما أمرهما بيد الشارع، وإن صدر من المكلف هذا مسلم. فنقول إذا قالت المرأة زوجتك نفسي على كذا بعنوان المهر أو على هذا البيت، فهذا في الحقيقة التزامان لا التزام واحد، التزام بإيجاد علقة الزوجية و التزام بأن تتملك من الرجل هذه الدار، و هذا يسمى مهرن يسمى شرطن، و يجب عليهما الوفاء بالعقد و بالشرط. طبعا نقع الكلام في المائز بين العقد و الشرط، المعروف بين الفقهاء سنة و شيعة أن العقد هو الالتزام الابتدائي، بعتك الكتاب هذا اسمه العقد، الشرط التزام في ضمن التزام، المشهور هكذا خلافا لمثل السيد اليزدي رحمه الله يرى أن الشرط يأتي معنى العقد التزام مطلق، لكن خلاف المشهور. مثلا المشهور لما يقولون عقده يعني التزام ابتدائي، باع آجرت کدار هذا اسم العقد، لكن آجرت کدار به شرط ان تسكن انت و فقط ولدو که فيها هذا شرط ايضا التزام، لكن مرتبطون بالالتزام الاول، يربط ما بين الالتزامين، فالالتزام المطلق اسم العقد، الالتزام في التزام اسم الشرط، الفارق بينهما هذه النقطه. فالمهر عبارتون عن التزام الزوج بتمليك شيء للمرأة، اما عینن هذه الدار و اما ذمتن مليون تومان بلا تعیین. فالمرأة حسب القاعده هذا صار واضح، فالمهر في واقعه نحو من الالتزام من جانب الرجل بالتمليك، من جانب المرأة بالتملك، كما سبق ان شرحنا ليس كل مال يذكر في متن العقد مهرا، هذه نقطه شرحناها مفصلا، يعني المهر له خصوصيته. المال الذي يبذله الزوج في قبال الزوج اسمه مهر. ولذلك من عكس الامر المهر قالت زوجت که نفسی الا انا ادفع لك مليون مثلا او الا انا اعطيك مليون او الا انا. خب هذا ذكرت مالا في العهد لكن من حال الزوج ثم طلقها الزوج ينسف هذا عند لها كله لرجل المهر ينسف وهو ما يبذله الزوج للزوجه. وكذلك اذا جعل الزوج مقدارا في متن العهد لوالدها ايضا ليس مهر. اذا جعل مقدارا لوالدها لابد اذا طلقا قبل الدخول ان يدفعه كاملا كما انه الى اخر الفروع الذي ذكرناها سابقا لا حاجه لهذا. فالمهم المهر له نکته خصوصیه مال یبذله الزوج به شرط ان یذکر فی متن عقد النکاح. ولذا اذا فرضنا ان المرأة مثلا باعت دارا للرجل قالت بعت که هذا البيت بكذا على انه اذا حصلت بيننا زوجیه تدفع لي كذا مثلا عینت ان یدفع لها مقدارا من المال اذا حصلت بینهما زوجیتون ثم تزوجها فیما بعد. خب لابد در رجل یدفع لنا اشتراط فی ضمن عقد البيت. لكن اذا طلقها قبل الدخول هل هذا المال ينصف؟ جواب لا ليس كل مال ولو ارتبط به زوجی محرم له خصوصی ها هذا المال لا ينصف. صحبت نکته بابا اولا فد مقدار منه عرفیون مقدار منه شرعیون. مثلا فی روایت ان رجل تزوج امرأة جعل لها 20 و لأبیها 10 قال صح ما جعل له و فسد ما جعل لأبیها. فسده اشاره لهذا نیست محرم. ما یجعل فی العقد لغیر الزوجه نیست محرم مراد به فسد آدم من ما انه فسده لا یجب علیه الدفع اذا شرط. خب یه جوله با بشرط یعنی المه ما یعطا للمرأه و اما ما یعطا لغیر المرأه لیس محرم.
یعنی حالی نکته
و اتجاه
المرأه
لا له خصوص لا ما یدر علی هذا ابدا لا لا لیس فانصافا لو کننا نحن و ظاهر. خب لو کان معاوضه یعنی من عهود المعاوضه من شؤون عهود المعاوضه ان یذکر العوضا مع ان ذکر المهر قطعا ليس بشرط في العهد. بله فلذا في نکاح المتع يشترط لكن في الدائم لا.
معاوضه
لا ليس معاوضه صحيح معاوضه لكن حقيقه المهر يعني لابد من ذكره لا حقيقته شرط مستاجرات يعني بمنزله الوصال المعلول ليس اماء يعني في بعض الروايات منزله الاماء اماء بهذا المعنى يعني ليس لها عدد. فكيف ما كان إذن الصحيح أن المهر شرط. هاي نقطة قبل الدخول في يعني قبل إنهاء بعد. ثم مقتضى القاعدة العامة في الأمور الإنشائية إذا وقع إنشاء شيء يعني إحداثه في فعال اعتبار طبعا البحث بعد في أول الأصول الإخوة يعلمون تقرب الأصحاب مفصلة حقيقة الإنشاء المعروف بين القدماء الى الفتح الاخير عند صاحب الكفاية غيري معروف ان الانشاء ايقاع المعنى بلفظ يقارنه هذا تعبير المعروف وقل ما هذا هو الصحيح تفصيل في محلي انا كيف ما كان فمقتضى القاعدة ان الامور الانشائية ليس فيها جهة الاخبار بل جهة الايقاع والايجاد فاذا لم يكن هنا قيد مقتضى القاعدة لا يعقل تأخير في الترتب یعنی المنشأ یترتب علی الانشاء. اذا قال ملکت کل کتاب به مجرد ان قال یحصل تملک مثل قولی تعالی کن فیکون علی ما یقولون حتی فا ام لا توجد فاصلتون هذا فا فی تلفظ و الا بین ارادت الله و تحقق المراد حتی الفا ام بمقدار الفا ام لا توجد فاصله. به مجرد ان یقول بعت که به مجرد ان یقول لعبده انت حر فی سبیل الله انعف. و اما ان يكون العتق بعد يوم يومين ثلاثه خب هذا خلاف الظاهر يحدث الى ذلك لا اقول مستحيل ممكن مثلا يقول انت حر بعد وفاتي يمكن لكن اذا لم يكن هنا تغيير مقتضى ذلك لزوم ترتب المنشا والوجه في ان الامور الاعتباريه لا واقع لها واقعها باحداثها مثلا اذا قال اذا طلعت الشمس كان النهار موجودا، هناك واقع موجود، الواقع ان احدهما عله للاخر. او اذا اكلت الشيء الفلاني تصاب بالحمى، طب هذا امر تكويني، يحتمل ان الحمى تابع من شيء اخر، يحتمل من هذا، اما تابع للتكوين. ولذا يحتمل ان الانسان يذكر الشيء الذي بعله في الواقع ليس بعله، كثير من الاخلاق في العلوم الطبيعيه غيرها موجود. ففي باب الامور الطبيعيه بما ان هناك واقع يمكن ان الانسان قد لا يصل الواقع، يخطئ، يجعل شيئا عله ليس عله، كما انه في مقام التعبير اذا كانت العله بينهما جبر عليه معلولي، يمكن ان يقدم العله ويمكن ان يقدم المعلول. اذا طلعت الشمس كان النهار موجودا، اذا كان النهار موجودا طلعت الشمس، اذا كنت محموما فالنبض سريع، اذا كان النبض سريعا باعتبار عليه بينهما. شأن الانسان في هذا المجال بيان الواقع، قد يصيب وقد يصيب، لكن في الاعتباريات ليس كذلك، ليس له واقع. بمجرد ان قال اذا جاءك الضيف فاشتر الخبز، يعني مجيء الضيف علته، يحتمل ان العله شيء اخر، مثلا مجيء الضيف يكون يوم الجمعه، العله واقعا يوم الجمعه كونهم في يوم، لكن خب الان لما قال اذا جاء الضيف فاشتر الخبز، الفهم العرفي ان مجيء الضيف اذا زارك زيدون فاعطيه درهما، فهم العرفي ان زيارة الزيد علة لإعطاء الدرهم، صاروه. فالسر في ذلك ان في باب الامور الاعتبار لا واقع، لا يوجد واقع بمجرد لذا هذا من شعاع تصرف النفس وفعل النفس، لا من واقع الشيء في نفسه. انا جعلته علة لم يكن علة اذا جاء الضيوف فاشتر الخب. ولذا في باب مفهوم الشر ذكرنا مفصل ان العلیه تستفاد من مقام الاعتبار، لان في الاعتبار لا يوجد شيء، اما في مقام الواقع لا. اذا كان النبض سريعا فانت محموم، اذا كنت محموما فنبضك سريع، يمكن انسان يقدم العله يقدم المعلوم، اما في الاعتباريات كل ما ياتي بعد اداه الشر علته، لانه لا واقع له، انا جعلته علته، صار واضح؟ فحينئذ اذا قال ملكتك داري وهبتك داري يحصل الملك، بمجرد الهبه يحصل الملك فيما نحن. فاذا كان القاعده هكذا، فاذا قال زوجتك نفسي، ما معنى ذلك؟ حصول علقه الزوجيه بمجرد هذا. فاذا قالت على ان يكون المهر كذا مثلا مليون تومان، او على ان يكون هذا البيت مهرا، ما معنى هذه العباره؟ الا ان تملكني هذا البيت، و اتملك منك هذا البيت، شرحنا معنى المهر هكذا. فهناك عند التحليل التزامان شخصیه، احدهما احداث علقه زوجیه بینهما، الثانی تملکها منه الدار اذا كانت عینه، او تملکها فی ذمته اذا كان ذیب، لا يخلو من امره، اما عینا خارجیه و اما فی ذمته، صحیح؟ خب اذا تحللنا هذه العباره الى هذا المعنى، التزامان، انشاءان، احدهما علقه زوجیه و الثانی تملک العین او فی الذمه، فحینئذ بناء على هذا المعنى صار واضحا، كما انه بالانشاء الاول يحصل علقه زوجیه، یعنی بمجرد ان قال زوجت که نفسی صارت زوجته، بمجرد ان قالت على ان المركز ايضا صارت مالکته، فرق بینه ها، کلاهما التزامان شخصیان، وقد امضى الشارع کلیهما، اوفو بالعهود یعنی العقد منضى، المؤمنون عند شروطهم یعنی الشرط منضى، فکل الالتزامین ممضیان من الشارع، امضاهما الشارع. و معنى الالتزام في نظر العرف ایجاد المعنى، ایقاع المعنى من دون تخلل بینهما. فكما تحصل الزوجيه بمجرد ان قالت زوجتك نفسي، يحصل التملك بمجرد ان قالت على ان يكون المهر كذا، لا فرق بينهما، اي فرق بينهما؟ فاذا الصحيح بلا حاجه الى المعاوضه ونجعل النكاح من عقود المعاوضه، حسب القاعده كلا المدلولين يتحققان في الخارج من حين الانشاء، علقه الزوجيه وتملكها للعين او في الذمه. فلذا انصافا لو كنا نحن مصدر هذه القاعدة العرفية الواضحة جدا أن المرأة تملك المهر بمجرد العام كما أنها تصبح زوجة بمجرد العام. ولذا إذا فرضنا نريد تبعيد نصف المهر لابد أن يكون بتعبد شرعي وإلا بالفهم العرفي العام ابتداء تمام المهر. هذا الوجه هو الصحيح عندنا ولا نحتاج إلى جعله من عقود المعاوضة أو شبه المعاوضة. الوجه الثالث ما تمسك به طائف من أصحابنا قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن. التمسك بهذه الآية المباركة يعني الاستشهاد الاستظهار يكون بنقطتين. النقطة الأولى إضافة الصدقات إليهن صدقاتهن يعني صداقهن. ولا إشكال أن الإضافة في اللغة العربية تفيد الاختصاص، طبعا الاختصاص أعم من الملك كما أن اللام أعم مثلا الجلول الفرس مثلا المشهور ليس الفرس مالكم، الاختصاص أعم من الملك. لكن حينما ينسب مال إلى شخص ظاهر في الملك لما نقول كتابه إلى ملكه، يعني النقطة العرفية في باب الاختصاص في باب الإضافة ولو يفهم الاختصاص. مثلا افرضوا مثلا جنتي في الآية المباركة، طب هناك اختصاص بين الجنة وبين الله، عذابي بين اختصاص عبادي، لكن ليس معنى الاختصاص هنا از ملك بل مراد به معنى آخر تمام. لكن في بعض المجالات حينما نلاحظ في العرف يذكر مال و يضاف الى شخص آخر متعارف عنه الملكيه كتابه اشتريت کتاب زید یعنی کتاب خانه زید ملک لذی. فالنقطه الاولى اضافه الصداق الیهن. هذه النقطه اجمالا انصافا بحسبها الاضافه تفيد هذا المعنى الملك، لكن يمكن ان يخدش في هذا الوجه انه الايه المباركه بناء على هذا تختص بالصداق المسمى بالمهر المسمى يعني الصداق صدقاتهن يعني حتى يكون لهن بعد بنحو المسمى. فلذا الآية لا تشمل مهر المثل صلواته، ولكن الإنصاف بعيد جدا حقا يقال ظاهرا صدقات يراد بها جنس الصدقة لا ما أعين في المهر. على عين يستفاد من هذه الآية المباركة إجمالا أن الصداق ينسب إليهن، وأما ما جاء في رواياتنا إذا لم يذكر المهر و طلقها قبل الدخول فلا شيء لها فهذا تعبد، الا انصافا الصداق يمكن ان يقال مطلقا يشمل جنس الصداق المثل والمسمى. اختصاصت الكلام ان شاء الله تعمل في اتباع المراد دوله. يعني اشكال بعض العامه اتباع هذا بالنسبه الى الوجه يعني النقطه الاولى في الايه المباركه. النقطه الثانيه في الاستدلال بالايه المباركه قوله تعالى آتو بصيغه الامر. توضيح ذلك في اللغة العربية في الآيات في الروايات جملة من الأحكام التكليفية بصيغة الأمر مثل أقيم الصلاة، لكن نلاحظ في نفس الوقت جملة من الأحكام الوضعية بصيغة الأمر. مثلا أوفوا بالعقود، الفقهاء استدلوا به على أنه سأل العقد لازم لزوم العقد، أثبتوا لزوم العقد وأوفوا بالعقود. مثلا في غير الآيات المباركة اغسل ثوبك من بول ما لا يؤكل لحمه بصيغة الأمر، لكن فهموا من نجاسة البول ولو الصيغة صيغة الأمر صيغة الطلب، لكن فهموا منه حكما وضعيا. هذه أصل هذا المطلب انصافا صحيح. ولذا لما قال آتوا النساء صدقاتهن مفاده يعني الصداق ملك لهن، ولذا كيف الرجل يؤمر بالإيتاء تعمل يعني امره والزام ده كنايتون ان صح التعبير او المراد الجدي ان صح التعبير ان المرأة مالكته كما في قوله اغسل ثوبك من بال، لما يقول اغسل يعني نجسه عرفت هذا متعارف. طبعا هنا كلامه انه لماذا هذا التعبير في اللغة العربية موجود نقطته. مثلا التعبير بتعبير الزامي يعني بتعبير به اصطلاح انشائی طلبی استحبابی و وجوبی سواء کان به صیغه افعال اغسل ثوبک من بول او به صیغه او به غیر هذه الصيغه. المؤمنون عند شروطه من كلمه عند في اللغه العربيه يفهم اللزوم الوجوب واجب عليه يعني عنده، لكن المراد به يعني حق الخيار تزلزل العقل، هذا حكم وضعي. طبعا هناك نکتتون الان لیز قرضنا الدخول الا تذكرون في كتاب الكفايه، مثلا صاحب الكفايه بمناسبه قال ان فعل المضارع يستعمل في الوجوب يعيد اعاد غير الان، وبين نقطه في ذلك، قال ان النقطه في ذلك تعود انما المولى يرى ان العبد اتى بالعمل فاذا قال اعاد. هل هذه النقطه صحيحه بهل بساطه التي افادها قدس الله نفسه، ام هناك نقاط اجتماعيه اخرى؟ اصلا مثلا ليس هذا قد يقال ليس قرار الان انه واقعا يخرج عن صلب الذهن، ولا بعد انتم ادرسوا هذه القضيه، قضيه لطيفه هذه القضيه، ان جمله من الاحكام الوضعيه ولو المفاد الجدي والمراد الجدي هو الحكم الوضعي، لكن تعبير الزامي افعل. فقد يقال اصولا اللغه العربيه خصوصا في الحجاز لم تكن لغه قانون بخلاف اللغه اليونانيه مثلا لوجود القوانين، او اللغه المصريه مثلا، او اللغه اللي فيها مثلا قوانين حمورابي، يقال ليس غرضي الدخول في التفاصيل، فلذا قصور في تعبيرك باللغه العربيه، يعني المرادات القانونيه يعبرون عنها بتعابير غير متعارفه، بدل يقولون البول نجسون يقولون اغسل ثوبتك امر بصيغه الامر، والمراد الجدي البول نجسون، يقول آت النساء صدقاتهن يعني الصداق ملكون بما انهم ملكون لها فاتها اعطها آتوها نه اعطوها. فقد يقال ان اللغه العربيه طبيعتها لم تكن لغه قانونيه، فقصور في التعبير لا في المراد، مراد نفهمه لكن تعبير، ولذا بدل ان تكون لهم الفاظ خاصه للمعاني الوضعيه للاحكام الوضعيه يستخدمون الفاظ الاحكام التكليفيه، فالتعبير تعبير تكليفي والمراد مراد وضعي. نحن نستبعد هذا المعنى، انا لا اريد الدخول في هذا. احتمال ثاني ان هذا لم يكن لقصور في اللغه، هذا راجع الى نحو التعامل الاجتماعي الفهم الاجتماعي. قد يكون مثلا في بعض المجتمعات الفهم بلغه الامر والطلب آكد عندهم من ان يكون بلغه الوعد، لغه الوعد يعني ثبوت الشيء في نفسه، قد لا يكون داعيا لهم على التحرك، لكن نفس الشيء اذا اتي بصيغه الامر اللي فيها الداعيه والامريه يكون داعيا لهم على التحرك. سأل انسان كانت هذه النقطه او تلك او نقطه اخرى، اصل المطلب صحيح هناك تغيير مجهول اخر، اصل المطلب انه في اللغه العربيه قد تستعمل الفاظ معده و موضوع عادتا للتكاليف و يراد بها الاحكام الوضعيه، اصل هذا المطلب صحيح. فحينه بن آت النساء صدقاتهن امرون، لكن المراد الجدي يعني ان الصداق ملكون للمرأة ليس لك التصرف يا السهل. هذا خطاب للأزواج، لأنه في العرب الجاهلي بعض الأزواج ما كانوا يدفعون المهور إلى النساء، أو خطاب للأولياء وهو لعله الأظهر بسياق الآية. كثير من الأولياء في اللغة في العالم الجاهلي الأب والأخ اللي متولي لهذه المرأة، يأكل المهر بنفسه لا يعطي المهر للمرأة، هو يأكله. فبرز في الآية المباركة آت النساء، يعني ما معنى إلا أن الصداق ملكون لها المراد الجدي، أمرهم بإعطاء المهور إلى النساء، الصداق إلى النساء يعني ليس ملكا لك. تأملتوا مثلا قوله تعالى ليس عليكم أن تأكلوا من بيوتكم وبيوت آبائكم، لاحظوا بصيغة التعبير ليس عليكم جناح، أنت التعبير تعبير حكم التكليفي الإباحة، لكن المراد الجدي جواز التصرف جواز الأكل. فهذا متعارف في القرآن، آت النساء صدقات، نعرف يعني هذا الصداق ليس ملكا لك، كيف تأكله؟ أنت أب البنت صحيح، والبنت جعلت الصداق مليون، لكن الصداق ليس لك حتى أنت تأكله، أعط الصداق لبنتك، ما معنى؟ يعني الصداق ملكون لها. فآت النساء صدقاتهن ولو امر للازواج او للاولياء كما هو الاظهر بحسب السياق، لكن المراد الجدي يعني الصداق ليس ملكا لكم ملك للنساء، سيتمسك بالآية المباركة لإثبات الملكية وأنه الولي أو الزوج ليس له أن يأكل الصداق، بل الصداق مملوك للمرأة فلا بد أن يعطيها. فإتيانها إيتاؤها لزوم الإيتاء عليه بلحاظ ملكيتها له، عرفت النقطة؟ بلحاظ النقطة الأساسية المراد الجدي الملكية. وإنما شرحت هذا أكثر لأنه هذا في الروايات الآيات كثيرا ما يرد. فلا بأس إنسان فكروا في أنفسكم النكتة الفنية بحسب التاريخ بحسب الشواهد العرفية. شنو؟ الأولياء، لأن الأولياء كانوا يأكلون، مشكلة كلامه كانوا يأكلون، هم الأزواج لا يدفعون هم الأولياء يأكلون. فآت النساء صدقاتهن، يعني هذه ملك له، الصدقة ملك للنساء، كيف أنتم تأكلون؟ فإذا هم أعطينا لكم شيء صحيح فإن طبن لكم عن شيء فكلوا عني أن مريئة. لاحظوا كلوه كلوه يعني ملك لكم بصيغة الآن. وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا مو أمر تكليف ماكم، مو من جملة الأحكام في أيام الحج أن الإنسان إذا خرج من الإحرام لابد أن يصطاد شيء، ماكم يتحقق هذا القضية. ليس المراد فاصطادوا أمر بداله، هذا الذي ورد في كتب الأصول الأمر الوارد عقيدة توهم الحافظ. النقطة الفنية ليس دار، دارش من جملة القرائن مفردتون. أصل مطلب هذا البحث الكلي في جملة من الموارد في القرآن الكريم في غير القرآن الكريم تعبير بصيغة الأمر ليس الأمر مرادا. هنا أيضا كذلك، فإن تبن لكم عن شيء فكلوه، قطعا لا يجب أكله، ونفرض أن النار أعطتنا شيئا لا يجب أكله، لكن بصيغة فكلوه. لاحظوا آتوا بصيغة الأمر، كلوا بصيغة الأمر، فآتو يعني ملكون لهن. صار واضح؟ هل هذا الاستظهار والاستدلال صحيح؟ انصافا لا بأس، حقا يقال يستفاد بحسب الشواهد أن المراد الجدي للآية المباركة أن المرأة مالكة، فإذا هي ذهبت هبتها جائزة إلا فلا، فالعاصي هي مالكة بحسب هبتها وعدم إعطائها. هذا المطلب صحيح لا إشكال، لكن استظهاره لما نحن في محل الإشكال. يعني إذا فرضنا دليل على أن المرأة تملك بالعقد نصف المهر، آتوا النساء صدقاتهن نم يصدقون. يعني إذا فرضنا أيها الولي زوجت بنتك ما كذا، ثم طلقت قبل الدخول، خب الزوج يعطيها نصف المهر، لا تأكل هذا النصف، هذا النصف ملك لها. آتوا النساء صدقاتهن لا يستفاد من تمام المهر قبل الدخول بعض المهر. محل الشاهد الآن فيما نحن فيها كذا، آتون النساء یعنی از صداق ملک، خب لا اشکال نشه، و خصوصا اذا جعلنا مراد طبیعی صداق جنس است لا اشکال. لكن طبیعی صداق اذا فرضنا مثلا مو فرضنا بالنسبه الى المطلقه قبل الدخول طبیعی صداق نصف المهر المسمى. الايه ايضا لا تعبا من ذلك، يعني هذا النصف ايضا ملک لها، ليس للاب ان ياكل نصف المهر. فلا يستفاد منه المباركه. مثلا اذا فرضنا قوله تعالى فنصف ما فرضتم كما استظهره جمله من الفقهاء سنه و شيعه، نصف ما فرضتم معنا ان العقد يوجب نصف ملكيه المهر، لا تمام، لا منافات بينهما. الدليل لابد ان يتصدى ويكون متصديا للنقطه الاساسيه التي محل الكلام، النقطه تماميه المهر ونصفه، هذا لا يستفاد من هذا الدليل. فالانصاف ان الاستظهار من هذا الدليل خلاف الظاهر جدا. أما الوجه الرابع في ذلك، استظهار هذا المعنى من طائف من روايات الأصحاب الوارد في الفروع اللي أمس شرحناها مفصلا، تفريعات المسألة وجبل من الفروع التي يترتب عليها. هناك طائف من الروايات في بإصطلاح عدة فروع لا بأس بالإشارة إلى يا الله منها رواية رواه عبيد بن الزرارة رحمه الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الباب الرابع والثلاثون من أبواب المهور الحديث الأول. بل روى عبيد بن الزرارة بناء على هذا المعنى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأة على 100 شاة لا بس ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل ان يدخل بها و قد ولدت الغنم. طبعا الرواية عن فرع يعني وجود الانتاج للمهر بين فترة الاعطاء و فترة التطليق طلاق. و سؤاله لا اشكال ان المهر ينصف النتاج ينصف اما الظاهر ان السؤال في هذه المسألة النقطة فيها عبارة عما ذكرنا، یعنی هل المهر به تمامه ملکن ام لا. فقال علیه السلام ان کانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصف اولادها. یعنی به عبارت اخرى به حسب الفهم العرفی ولو الجنین فی اول امری افقه مثلا فی اول شهر حیوان صغیر جعزه صدق الحیوانم علیه مضغه مثلا عظام مثلا مضغه، ولیکن به حسب الارتكاز العرفی هذا یستمر به اصلاح القوم به حرکت جوهری یستمر لان یصبح غنما کاملا. فلما یخرج ولدن فاذا کان الحمل عند المالک الاول عند الزوج فحینه اذن هذه الاولاد نصف حال المرء نصف حال الزوج. غایت ما هناک یمکن للمرء اذا ما قصدت المجانی ان تأخذ مثلا اجرتا لحفظها و الا رو ان ظاهر المجانی مطالبت الاجر فی غیر محل. و اما قال عليه السلام اذا حملت عند المرأة فاصل وجود الحمل عندها الى ان خرج مثلا خرج طفلا هذه الاولاد الامام يقول حينئذ كلها لها. وهذا ما له معنى الا على تفسير ان يكون كل الغنم في هذه الفترة ملكا لها، لانها في فترة العقد اذا ملكت نصف الغنم فنصف الاولاد لها والنصف للاخر. فلما الامام يقول اذا حملت عندها فكل الاولاد لها ان شرحنا مفصلا الاخوذي كان حاضري بانه هذه المسألة ملكية المهر ملكية المرء لتمام المهر لم يرد في الروايات، لكن فروعها هربت في الروايات منها هذا الفرق. اذا قلنا تملك تمام المهر فكل الاولاد لها، واذا قلنا تملك نصف المهر فنصف الاولاد لها. صحبه؟ قال عليه السلام نعم هنا نکته و هي انه في الروايات للزارع زرعه به ان كان غاصبا، يعني اذا اخذ الانسان الحنطه من شخص و زرعها و صار مثلا كان 20 كيلو صار 200 كيلو، حينئذ 200 كيلو كلها لمالك الحنطه هو ياخذ الاجره. ففي رواياتنا للمالك زرعه للزارع زرعه، یعنی ما معنا هذه العباره معنا هذه العباره به نقطه فنیه انه حينما غصب من ذاك غصب الحنطه فلما زرعها اتلفها فهو ضامن ل 20 كيلو عمل الاصل اخذ 20 كيلو وزرعها. الان تلك الحنطه صارت زرعا في كل سنبله ما تحبه، هذا الزرع لم يغصبه، هذا الزرع بحسب نظر العرف غير الحنطه التي غصبها. فلما زرعها كأنما أتلفها، من أتلف مال غير فهو له ضامن. فلذا للزارع زرعه ليس معنى ذلك أن الزارع الغاصب لا يدفع شيء، لا، الزارع فقط يدفع المقدار الذي غصبه لا الزرع الذي زرعه، هذا الزرع له. غاية ما هناك غصب 20 كيلو من الحمص فعليه أن يدفع 20 كيلو من الحمص. صار واضح؟ ليش؟ لأنه في نظر العرف الزرع غير الحنطة. لكن هنا الإمام يقول إن كانت حملت عنده، يعني لما كانت الغنم عند الرجل نفس شهر مضغة علقة، خب الآن لما خرج النتاج مثلا حمل يقال له مثلا معز له اسم غير، لكن مراد الإمام بنظر العرف نفسه توسعت كبرت مو تغيرت مو مثل الحنطة والزرع. قبلتوا؟ ان كانت حملت عنده رجع بنصفها و نصف اولادها، یعنی که انما المهر صار مجموع الام و البنا و الاولاد و النتاج، فلذا لما يقسم الامهات و النتاج تقسم. و ان لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها و لم يرجع من الاولاد بشيء. انتهى غدا ان شاء الله. روايه تحتاج الى شرح سندا و متن غدا ان شاء الله. صلى الله